أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن نظرية المشهور تشتمل على ركنين. الركن الأول إن للماهية وجودا ذهنيا غير وجودها الخارجي، يعني لها نحوان من الوجود، وجود خارجي تترتب عليه الآثار، ووجود في الذهن لا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية. الركن الثاني إن الرابط بين الوجود الذهني والوجود الخارجي هو الماهية، أي بينهما عينية من حيث الماهية، ارتباط ماهوي وإن كان بينهما اختلاف وجودي. هذا ما قلناه في الدرس السابق أو الدروس السابقة، وقد تبين بما مر عدة أمور. الأمر الأول مقدمة، ما هو الفرق بين الحمل والاندراج، وهل هناك ملازمة بينهما أو أن أحدهما لا يستلزم الآخر؟ الجواب: كل قضية وحمل فيه موضوع ومحمول، ويشترط في الحمل أن يكون بين الموضوع والمحمول جهة اتحاد وجهة مغايرة، فلا بد من وجود اتحاد لكي يكون الحمل صحيحا، لأن حمل المباين على المباين خطأ، ولا بد أن تكون بينهما جهة مغايرة لأن حمل الشيء على نفسه لا يفيد شيئا، لا بد أن نفترض وجود مغايرة ولو اعتبارية ليكون الحمل مفيدا، فنشترط الاتحاد ليكون الحمل صحيحا، ونشترط المغايرة لكي يكون الحمل مفيدا. أما الاتحاد فله نوعان: النوع الأول الاتحاد المفهومي بينهما، بين الموضوع والمحمول، أي أننا نريد القول إن هذا المفهوم هو ذاك المفهوم، وهو ما يعبر عنه حمل هو، وهو ما يسمى بالحمل الذاتي الأولي، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. فما هي جهة الاتحاد بين الإنسان والحيوان الناطق؟ الاتحاد بينهما شنو؟ مفهومي، ولا نظر إلى المصداق الخارجي، إنما نحن ننظر إلى المفهوم، مفهوم الحيوان الناطق هو نفسه شنو؟ متحد مع مفهوم الإنسان، والمغايرة بينهما اعتبارية في الإجمال والتفصيل. والنوع الثاني أن يكون الاتحاد لا بحسب المفهوم، وإنما بحسب المصداق الخارجي، أي بحسب الوجود الخارجي، وليس مرادنا من الوجود الخارجي هو الوجود المقابل للوجود الذهني، لا، وإنما المراد من الوجود الخارجي المعنى الأعم الشامل حتى للوجود الذهني، لأن الوجود الذهني باعتبار هو وجود في قبال الوجود الخارجي، ولكنه باعتبار آخر هو نوع من أنواع الوجود الخارجي كما تقدم بيانه سابقا، لأن الوجود إنما ينقسم إلى ذهني وخارجي بمقايسة بعض الوجودات إلى بعضها الآخر بلحاظ ترتب الآثار، فما يترتب عليه الآثار أسميناه وجود خارجي، وما لم تترتب عليه تلك الآثار بل ترتبت عليه آثار أخرى سميناه ذهني، وإن كان كلاهما هو وجود خارجي. ولهذا قلنا سابقا الخارجية تساوق الوجود، يعني كل وجود هو خارجي وكل خارجي هو وجود. إذن كلامنا في الوجود الأعم. فإذا كان الاتحاد وجودي، إذا كان الاتحاد وجوديا بمعنى أن الموضوع فرد ومصداق من مصاديق المحمول، أي أن وجود الموضوع مصداقا في الخارج هو بعين وجود المحمول مصداقا في الخارج، يعني يوجدان بمصداق واحد، كقولنا مثلا زيد إنسان، زيد هو فرد من أفراد الإنسان، بالخارج يوجدان بوجودين أو بوجود واحد، بوجود واحد، وهذا يسمى بالحمل الشائع الصناعي. إذن إذا كان الاتحاد مفهوميا فالحمل أولي، أما إذا كان الاتحاد وجوديا فالحمل شائع. هذا الحمل. أما الاندراج، ما هو الاندراج؟ الاندراج معناه أن يكون أحد الشيئين فردا من أفراد شيء آخر، وإذا أريد نطبق على الموضوع والمحمول، أن يكون الموضوع فردا لكلي ذلك الكلي هو المحمول، مثل قولنا زيد إنسان، فزيد مندرج في الإنسان بمعنى أنه فرد من أفراده. وبعبارة أخرى الاندراج معناه ترتب الآثار الخارجية للمندرج فيه على المندرج أو المندرج، آثار خارجية للمندرج فيه تترتب عليه على هذا الفرد المندرج، فإذا ترتبت الآثار تحقق الاندراج، يعني خليها قاعدة في ذهنك، كلما ترتبت آثار شيء على شيء آخر إذن تحقق الاندراج. طبعا أقصد الآثار الخارجية، الآثار للوجود، وكلما لم تتحقق الآثار فهو لا يتحقق الاندراج وترتب الآثار إنما يتحقق فيما إذا كان الموضوع فردا من أفراد المحمول. زين، إذا اتضح الحمل واتضح الاندراج، هل هناك ملازمة بين الحمل والاندراج أو لا ملازمة بين الحمل والاندراج؟ الجواب: لا ملازمة بينهما، فصحة حمل شيء على شيء لا تستلزم كون الموضوع مندرجا في المحمول وفردا له وتترتب عليه آثار. لماذا؟ إذ قد يكون الحمل حملا ذاتيا أوليا من النوع الأول، أي أن بينهما اتحاد مفهومي، وإذا كان بينهما اتحاد مفهومي فلا يمكن أن يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول. الموضوع فرد من أفراد المحمول إنما يكون في حمل، في الحمل الشائع. بعبارة أوضح، الاندراج لا يكون إلا في موارد الحمل الشائع، أن يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول، يعني حمل الكل على فرده، هذا هو الاندراج، وهذا لا يكون إلا في الحمل الشائع، بينما الحمل قد يكون حملا أوليا. إذن ليس دائما كلما تحقق الحمل تحقق الاندراج، لا، هي موجبة جزئية. أحيانا إذا تحقق الحمل تحقق الاندراج فيما إذا كان الحمل شاسعا، وأحيانا أخرى إذا تحقق الحمل لا يتحقق الاندراج فيما إذا كان شنو؟ الحمل هو. إذن لا ملازمة على نحو الموجب الكلي، كلما تحقق الحمل تحقق الاندراج، لا، قد يتحقق الحمل ولا يتحقق الاندراج. هذا واضح إن شاء الله. زين، إذا اتضحت هذه المقدمة نقول: إذا لاحظنا ماهية بوجودها الذهني كالإنسان الذهني، فالإنسان الذهني يحمل عليه أنه حيوان ناطق، فنقول الإنسان حيوان ناطق، وهذا حمل ذاتي أولي أو شائع صناعي؟ هذا حمل ذاتي أولي، حمل هو هو، بينهما اتحاد مفهوم، فحمل ذاتي أولي. إذا حللنا الجنس والفصل، حيوان ناطق، الحيوان انحلل إلى عناصره، إذا نريد تفصيلا شو نقول؟ الإنسان جوهر، جسم نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق. صار كم جزء له؟ ستة أجزاء: جوهر، جسم نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق. إذا جئنا إلى الأول، جوهر، الجوهر مستبطن وين؟ في الحيوان. حينما نقول الإنسان حيوان يعني الإنسان جوهر، إذن حمل الجوهر على الإنسان حمل ذاتي أولي لو شائع صناعي؟ ذاتي أولي، لأن إحنا ما سوينا شيء إلا فصلنا الحيوان الناطق، بدل أن نقول الإنسان حيوان ناطق الذي هو حمل أولي، نقول الإنسان جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق. هذا كله حمل أولي. وإذا كان حملا أوليا فهل يستلزم الاندراج بأن يكون الإنسان فردا من أفراد الجوهر أو لا يستلزم الاندراج؟ إيش قلنا قبل شوية؟ لا يستلزم الاندراج. اللي يستلزم الاندراج هو شنو؟ حمل الشاع. أما الحمل الذاتي الأولي لا يستلزم الاندراج، فالإنسان الذهني ليس مندرجا تحت الجوهر، أي هو ليس فردا من أفراد الجوهر. بعبارة أخيرة، أي لا تترتب عليه الآثار الخارجية للجوهر، لأن الآثار الخارجية متى تترتب؟ حين الاندراج. فإذا انتفى الاندراج انتفت الآثار الخارجية. ولهذا نقول الأثر الخارجي للجوهر، وهو شنو؟ الجوهر شنو في الخارج؟ قائم لا في موضوع. هذا الأثر لا يترتب على الإنسان الذهني، فالإنسان الذهني ليس قائم لا في موضوع، بل هو قائم في موضوع. وين قائم؟ في النفس الإنسانية، لأنه كيف نفساني، والكيف النفساني عرض له جوهر، عرض. فالإنسان وإن حمل عليه أنه جوهر، لكنه حقيقة هو في الذهن عرض له جوهر، عرض، لأنه كيف نفسان. إذن الإنسان يحمل عليه أنه جوهر. طبعا يا إنسان قاعد نحسب الإنسان الذهني، الإنسان الذهني يحمل عليه أنه جوهر بالحمل الذات الأولي، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان مندرج تحت الجوهر وفرد من أفراده بنحو تترتب عليه الآثار. لا، هو ليس جوهرا تترتب عليه الآثار، فالجوهر موجود لا في موضوع، أما الإنسان في الذهن موجود في موضوع. إذن الإنسان إذا لاحظنا بالحمل الأولي، الإنسان الذهني إذا لاحظنا بالحمل الأولي هو شنو؟ جوهر، اتحاد مفهومي. لكن إذا لاحظنا الإنسان الذهني بالحمل الشائع، يعني شو بالحمل الشائع؟ مو الإنسان خارجي، لا، الإنسان الخارجي المقصود به الخارجية الأعم من؟ لذلك أشرت قبل قليل أنه إلى أن المراد شنو؟ الوجود العام. الإنسان الذهني بالحمل الشائع، أي بالوجود الذهني، هو مصداق من مصادق من؟ من مصادق الكيف النفساني. الإنسان الذهني صورة ذهنية، والصورة الذهنية كيف نفساني، فهي من مصادق العرض، لأن العرض كيف، لأن الكيف النفساني عرض. فشرح نقول الإنسان جوهر بالحمل الأولي، والإنسان عرض بالحمل الشائع، كله في الإنسان الذهني. لأن الإنسان الذهني كصورة ذهنية مندرج تحت العرض وفرد من أفراد العرض أو لا؟ مندرج أو غير مندرج؟ الإنسان كصورة ذهنية مندرج تحت الكيف النفساني وفرد من أفراد الكيف النفساني أم لا؟ نعم، فرد من أفراده. ولهذا الحمل فيه حمل شائع، لأنه استلزم الاندراج، بينما الإنسان جوهر لا يستلزم الاندراج. إذن الذي نريد أن نقوله، إننا في الذهن وإن كنا نحمل على الإنسان أنه جوهر، جسم، حساس إلى آخره، لكن هذا لا يعني ترتيب آثار الجوهر والجسم والحساس الآثار الخارجية عليه، لا، فهو قائم في موضوع وليس قائم لا في موضوع، وهو ليس له أبعاد ثلاثة كما في الجسم الخارجي الذي له أبعاد ثلاثة. فتحمل عليه هذه المقولات، مقولة الجوهر والجسم، لكن حملها عليه لا يستلزم اندراجه تحتها بنحو يكون فردا من أفرادها، لا، لا يكون فردا من أفرادها ولا يندرج تحتها. إذن لا ملازمة بين الحمل وبين الاندراج، واضح هذا إن شاء الله؟ وإلا لو آمنا بالملازمة بين الحمل والاندراج مطلقا حتى في الحمل الذاتي الأولي، فلازم ذلك أن، مع قطع النظر عن الآثار، أنه يمكن حمل الشيء على نفسه بالحمل الأول، هذا واضح. فنقول الإنسان إنسان، الجزئي جزئي، هذا حمل أولي لو شائع صناعي، حمل أولي، هذا ذاك، هو الإنسان إنسان، الجزئي جزئي، هذا حمل أولي. فإذا كان الحمل يستلزم الاندراج، إيش راح يلزم؟ راح يلزم أن الإنسان الذي هو الموضوع سيكون فردا من أفراد الإنسان الذي هو المحمول ومندرجا فيه، والإنسان فرد من أفراد الإنسان ومندرج فيه، أو ليس كذلك؟ ليس كذلك، حتى بالحمل الشائع، حتى بالحمل الشائع الإنسان ليس فردا من أفراد الإنسان كمصداق خارجي. الإنسان فرد من أفراد الإنسان أو لا بالحمل الشائع؟ شو تقولون؟ الإنسان بالوجود الخارجي المصداقي فرد من أفراد الإنسان لو لا؟ من أفراده أو ليس من أفراده؟ ليس من أفراده، لأن أفراده الخارجية مو الإنسان، زيد، بكر، عمر، خالد، هذه الأفراد الخارجية مندرجة تحت الإنسان، ولا يوجد لدينا شيء في الخارج اسم إنسان كفرد يندرج تحت الإنسان. لدينا مصاديق زيد، عمر، خالد، مو إنسان. بعبارة أخرى، في الخارج لا يوجد إنسان، توجد مصاديق وأفراد الإنسان، فلا يوجد لدينا إنسان هو فرد للإنسان، بل هذا يلزم التناقض أو التضاد. شلون يعني؟ حينما تقول الإنسان إنسان وافترضت الاندراج، يعني صار الإنسان فردا لمن؟ للإنسان. وباعتبار أنه موضوع سيكون فردا، فالإنسان فرد. زين، باعتبار أنه محمول سيكون شنو؟ كلي، فيكون شيء واحد من جهة واحدة، كلي وفرد، وهذا غير معقول. نطبقها على مثال ثاني، الجزئي جزئي، الجزئي جزئي، هذا حمل شنو؟ ذاتي أولي، واضح. زين، هذا الحمل إذا قلنا يستلزم الاندراج، يعني الجزئي الموضوع إيش راح يصير؟ مصداق من مصاديق الجزئي المحمول اللي هو الكلي راح يصير. يعني الجزئي المحمول له أفراد، واحد من أفراده الجزء الموضوع، بينما في الذهن الجزئي مصداق للجزئي لو مصداق للكل، الجزئي في الذهن من مصادق الكلي لو من مصادق الجزئي، الجزئي كلي لو جزئي كلي، الجزئي في الذهن كلي قابل للانطباق على كثيرين، هذا جزئي هذا جزئي هذا جزئي، فالجزئي كمفهوم هو كلي صالح للانطباق شنو على كثيرين، فالجزئي راح يندرج تحت الكلي لأنه قابل للانطباق على كثيرين، وراح يندرج تحت الجزئي في قولنا الجزئي وجزئي، فالجزئي الواحد من جهة واحدة اندرج تحت الكلي وتحت الجزئي، وهذا مستحيل. بتعبير المصنف إذا كان الحمل يستلزم الاندراج فيلزم من ذلك أن تكون كل مقولة هي فرد من أفراد نفسها، وهذا ممكن لو مستحيل، وهو مستحيل. إذن لا ملازمة بين الحمل وبين الاندراج وكون الموضوع أحد أفراد المحمول، لا، قد يحمل ولا يكون فردا من أفراد المحمول وإنما يكون متحدا معه مفهوما. وقد تبين بما مر أمور، الأمر الأول أن الماهية الذهنية، يعني شنو الماهية الذهنية؟ أي الموجودة بوجود ذهني في قبال وجودها الخارجي، كماهية الإنسان، الإنسان الذهني، إذا أريد نطبقها على مثال الإنسان الذهني، هذه الماهية الذهنية غير داخلة ولا مندرجة، عطف تفسير، الداخل والمندرجة شيء واحد، غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها وهي في الخارج. الإنسان في الخارج جوهر أو ليس بجوهر؟ الإنسان في الخارج زيد، جوهر أو ليس بجوهر؟ جوهر موجود لا في موضوع، تترتب عليه آثار الجوهر في الخارج، لكن الإنسان في الذهن هو مندرج تحت الجوهر أو غير مندرج؟ غير مندرج، وإن كان الجوهر يحمل عليه لكن لا ملازمة بين الحمل والاندراج، يعني الذي يحمل عليه الإنسان يحمل عليه الجوهر، يعني الجوهر بآثاره الخارجية، يعني يحمل عليه وجود الجوهر لو يحمل عليه مفهوم الجوهر، مفهوم الجوهر لذلك لا تترتب عليه آثاره، غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها وهي في الخارج تترتب عليها آثارها، يعني تترتب على الماهية آثار تلك المقولة الخارجية، في الذهن لا تترتب عليها آثارها. طبعا هذا الكلام والسياق كله شوفه شنو، يفترض أن الماهية إلى وجود ذهني ووجود خارجي ولها آثار في وجودها الخارجي لا تترتب عليها في وجودها، وهذا كله يتناسب مع أصالة الماهية ولا يتناسب مع أصالة الوجود. لماذا لا يتناسب مع أصالة الوجود؟ يعني أصلا هو الركن الثاني لنظرية المشهور شنو كان؟ الركن الثاني الاتحاد الماهوي بين الذهن والخارج، هذا لا يمكن إلا بالقول بأصالة شنو؟ الماهية، أما على القول بأصالة الوجود فلا يمكن الالتزام به. لماذا؟ وذلك من جهتين، الجهة الأولى بناء على نظرية أصالة الوجود، الماهية أمر وجودي أم عدمي؟ أمر عدمي، لأنها حد الوجود فهي أمر عدم، فشون تفترض أنت وجود خارجي متحد مع الوجود الذن؟ هي أمر عدمي، فكيف تتحد مع الوجود الذن؟ هذا أولا. ثانيا، بناء على أصالة الوجود، عالم الإمكان وجود مستقل أم وجود رابط؟ إيش قلنا سابقا؟ كل عالم الإمكان هو وجود رابط، والوجود الرابط له ماهية أو ليس له ماهية؟ لا ماهية له. إذن أين الاتحاد بين الماهية في الذهن والماهية في الخارج، مع أن الخارج جميعا لا ماهية له؟ إذن وين الاتحاد؟ إذن هذا الكلام إنما يصح على أصالة الماهية، أو يصح على أصالة الوجود والماهية معا بمعنى دقيق لا مجال لذكره الآن. ذهن. وإنما لها، يعني المن لها؟ للماهية الذهنية كالإنسان الذهني، لها من المقولة المحمولة عليها مفهومها فقط دون آثارها الخارجية. إذا كان لها مفهوم فقط، فالحمل حمل أول. إذا لا تترتب عليها آثارها الخارجية، إذن هي مندرجة تحتها وغير مندرجة؟ إذا لا تترتب آثارها، إذا غير مندرجة. بعد أن تكمل العبارة، وإنما لها من المقولة مفهومها فقط، ولهذا لا تكون مندرجة تحتها. طبقها على المثال. فالإنسان الذهني وإن كان هو الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة النامق، وهذا حمل ذاتي أولي اتحاد مفهومي، لكنه الإنسان الذهني ليس، هذا الإنسان الذهني ليس ماهية موجودة لا في موضوع، اللي هذا أثر للجوهر الخارجي. الجوهر الخارجي شنو؟ موجود لا في موضوع. فالإنسان نحمل عليه جوهر، لكن لا تترتب عليه آثار الجوهر وهي موجود لا. لا، الإنسان الذهني موجود في موضوع، لكن الإنسان الذهني ليس ماهية موجودة لا في موضوع. أكو بعض الطبعات أكو فارزة، هنا شيل الفارزة. ليس ماهية موجودة لا في موضوع بما أنه جوهر. لا لا، للإنسان الذهني مفهوم الجوهر وليس الآثار الخارجية للجوهر، أي هو جوهر بالحمل الأولي وليس جوهرا بالحمل الشائع. ولا ذا أبعاد ثلاثة بما أنه جسم، يعني ليس له الآثار الخارجية للجسمية، إنما له شنو؟ مفهوم الجسمية لا الآثار الخارجية. إذن يوجد اندراج أو لا يوجد؟ لا يوجد اندراج. وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان، اللي شنو؟ النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق، جميعها أجزاء الجنس أو الفاصل، تحمل على الإنسان الذهني مفهوما، ولا يستلزم اندراج الإنسان تحتها بنحو تترتب عليه الآثار الخارجية. كلا، لا تترتب عليها آثارها الخارجية. لذلك يقول فليس له، المن له؟ للإنسان الذهني، إلا مفاهيم ما في حد الإنسان المنطقي من الجنس والفصل من الأجناس والفصول من غير ترتب الآثار الخارجية. فهو جوهر لكن ليس جوهرا. جوهر يعني شنو؟ مفهوما لكن ليس قائم لا في موضوع. جسم لكنه ليس جسما. نام لكنه ليس نام، وهكذا. ونعني بها، زين سؤال، شنو الآثار الخارجية؟ الآثار الخارجية للمقولات كالجوهر والجسم والنامي التي لا تترتب على الإنسان الذهني ما هي؟ الكمالات قلنا سابقا كمالات على نوعين أولية وثانوية، والفرق بينها أن الكمالات الأولية هي ما به تحقق ذات الشيء، أي مفاد كانت تامة كالحيوانية الناطقية للإنسان. أما الكمالات الثانوية فهي مفاد كان ناقصة ككون الإنسان شنو؟ متعجبا، عالما، ماشيا، ضاحكا، التي ليس بها قوام لحقيقة الإنسان وذات الإنسان. ونعني بها يعني الآثار الخارجية الكمالات الأولية والثانوية. إذن حمل الجوهر وغيره على الإنسان الذهني يستلزم الاندراج أو لا يستلزم الاندراج؟ لا يستلزم الاندراج. لماذا؟ لأن الاندراج شنو معناه؟ أن هذا فرد لذاك، أي أن آثار ذاك الخارجية تترتب على هذا الفرد. فالاندراج معناه ترتب الآثار، فإذا لم تترتب الآثار إذن لا اندراج. لذلك يقول ولا معنى للدخول والاندراج، عطف تفسير، تحت مقولة إلا ترتب آثارها الخارجية. فإذا رأينا أن الآثار الخارجية لم تترتب إذن لا اندراج. والإنسان الذهني وإن حمل عليه الجوهر لكن نرى أن الآثار الخارجية للجوهر لا تترتب على الإنسان، إذن الإنسان ليس مندرجا تحت الجوهر. وإلا يعني شنو إلا؟ وإلا لو التزمنا بالاندراج في كل حمل ولو مع عدم ترتب الآثار، يعني حتى في الحمل الذات الأولي ايش راح يلزم؟ وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة، يعني الحمل، لو كان الحمل ايش يريد يقول المصنف؟ لو كان الحمل يستلزم الاندراج، عبر عنه بتعبير آخر ايش قال؟ وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيء، انطباق مفهوم المقولة على شيء، شيلها كلها، شو خلي مكانها؟ الحمل، الحمل، الحمل معناه شنو؟ انطباق مفهوم الجوهر على الإنسان، فالإنسان جوهر. لو كان مجرد الحمل كافيا في اندراج الموضوع تحت المقولة التي هي المحمول راح يلزم، كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها. لماذا؟ لإمكان حملها على نفسها، لحملها على نفسها بالحمل الذات الأول، كقولنا الإنسان إنسان، الجزئي جزئي، وهكذا. وإذا كان يستلزم الاندراج يعني ايش راح يلزم؟ الإنسان فرد للإنسان، وهذا غير معقول. فكانت تلك المقولة فردا لنفسها، وهو غير معقول. ليش غير معقول؟ لأنه يلزم كونها كليا بما هي محمول، وكونها جزئيا وفردا بما هي موضوع. فالإنسان الذهني راح يصير هم كلي وهم فرد لذلك الكلي، وهذا غير معقول. وهذا معنى قول الحكماء إن الجوهر الذهني جوهر بالحمل الأول. يعني شنو جوهر بالحمل الأول؟ أن يحمل عليه فقط وفقط مفهوم الجوهر ولا تترتب عليه آثار الجوهر، أي لا يندرج تحت الجوهر، مجرد حمل، والحمل لا يستلزم الاندراج. إن الجوهر الذهني جوهر بالحمل الأولي، أي مفهوم الجوهر، لا بالحمل الشائع، فهو ليس فردا للجوهر بنحو تترتب عليه آثاره، لا هو موجود في موضوع، لا أنه موجود لا في موضوع. إذن لحد الآن شفت همي، فهمنا أن الحمل لا يستلزم، وأن الاندراج لا يكون إلا إذا ترتبت الآثار الخارجية. سؤال: متى تترتب الآثار الخارجية على شيء؟ متى تترتب الآثار الخارجية الثابتة لباء تترتب على ألف؟ متى؟ إذا كان مندرجا. يعني شنو كان مندرجا؟ يعني كان فردا له. إذا كان فردا له، الآثار الخارجية للمحمول لا تثبت للموضوع إلا إذا كان الموضوع مندرجا تحت المحمول، أي كان الموضوع فردا للمحمول. إذا كان الموضوع فردا للمحمول ترتبت عليه شنو؟ الآثار الخارجية للمحمول. إذا كان فردا ذهنيا، لو كان فردا خارجيا، من الواضح إنه الذي يترتب عليه الآثار الخارجية هو الفرد الخارجي. إيش راح يصير النتيجة؟ شوف كله بحث متسلسل. الاندراج معناه شنو؟ كون الموضوع فردا من أفراد المحمول، فتترتب عليه الآثار الخارجية للمحمول، ولا تترتب عليه الآثار الخارجية إلا إذا كان الموضوع فردا خارجيا لمن؟ للمحمول. ونتيجة ذلك، إذن الفردية تنحصر بالفرد الخارجي، ولا يوجد لدينا فرد ذهني. شلون يعني؟ لان ايش قلنا؟ انا ايش عدتها اكثر من مره؟ الفرديه معناها الاندراج، والاندراج معناه ترتيب الاثار الخارجيه. اذن الفرديه معناها ترتيب الآثار الخارجية، وهكذا فردية لا تكون إلا في الخارج. ما عندنا فردية ذهنية، لأن بمجرد أن تفترض فردية ذهنية إذن أكو اندراج، إذن أكو ترتيب آثار خارجية. خشون رتبت آثار خارجية على فرد ذهني، يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. إذن الفردية دائما لابد أن تكون فردية خارجية. ومن هنا يتبين لك أن ما قاله المناطق من تقسيم الأفراد إلى أفراد ذهنية وأفراد خارجية، هذا تقسيم صحيح لو غير صحيح؟ هذا تسامحي غير صحيح. فالمناطق قسموا القضايا إلى قضايا ذهنية وخارجية وحقيقية، وقالوا في القضية الذهنية هي تلك القضية التي يثبت الحكم فيها للأفراد الذهنية، أما القضية الخارجية التي يثبت فيها الحكم للأفراد الخارجية، فقالوا أفراد ذهنية وأفراد خارجية، بينما نحن لا يوجد لدينا أفراد إلا الأفراد الخارجية، ولا يوجد لدينا أفراد ذهنية. فهذا التقسيم من المناطق تقسيم تسامحي لتسهيل التعليم، ليس إلا. إذا كان الأمر كذلك، ما عندنا فرد ذهني، إذن القضية الذهنية كيف تكون صحيحة؟ الإنسان نوع، القضية صادقة لو مو صادقة؟ الإنسان نوع صادقة، الإنسان فرد من أفراد النوع، لكن فرد خارجي لو ذهني؟ فرد ذهني. زين شلون تقولون ماكو فرد ذهني؟ الجواب، الجواب لا يوجد فرد ذهني، وإنما الذهن يعتبر للإنسان وجودا خارجيا، لكن هو له وجود خارجي أو ليس له وجود؟ ليس له وجود. الإنسان ليس له فرد، عفوا، الإنسان ليس فردا خارجيا للنوع، لكن العقل يعتبر له ذلك اعتبار عقلي كاعتبار العقل الوجود للعدم كما تقدم سابقا، اعتبار الثبوت للعدم كما تقدم في العدم المطلق والعدم المضاف. فالعقل يعتبر، فالفرد الذهني وجود حقيقي لو اعتباري؟ اعتباري. العقل يعتبر له وجودا خارجيا، وإلا هو ليس موجودا حقيقيا. إذن ليس لدينا إلا الفرد الخارجي. وأما تقسيم المنطقيين الأفراد إلى ذهنية وخارجية فمبني على المسامحة تسهيلا للتعليم، إذ لا يوجد لدينا فرد ذهني إلا بالاعتبار العقلي، وبسبب وجود الاعتبار العقلي مسامحة أسموه بالفرد الذهني. وإلا هو فرد ذهني أو ليس فرد ذهني؟ ليس فردا ذهنيا. هذا تمام ما نريد قوله في الأمر الأول. يندفع بهذا الأمر الأول جملة من الإشكالات تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.